طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا. هذا الجزء الثاني من محاضرة الشيخ رسام التيمية، وفي المقاطع الفيديو يعتبر الجزء الثالث. فقط نريد أن نتذكر سريعا ما أخذناه في الجزء الأول بشكل سريع، يعني خلال دقيقتين ثلاث دقائق نحاول نستعرض رؤوس الأقلام التي أخذناها في المحاضرة السابقة. فمن يتذكر ماذا أخذنا؟ أنا عارف أنه ما راح أحد يتذكر إلا يعني شيء نادر، بس إيش أخذنا في المحاضرة الماضية؟
أهم الكتب التي تحدثت عن ابن
تيمية. طيب، نحاول نستذكر كذا بالحفظ. الكتب التي تحدثت عن ابن تيمية، من يتذكر أهم الكتب التي تحدثت عن ابن تيمية؟ جامعة سيرة ابن تيمية.
هذا كتاب حديث
أنا. لا، هذا كتاب مسرد الدراسات عن ابن تيمية، يعني جمع عناوين الكتب التي ألفت عن ابن تيمية، سواء عن سيرته أو شيء متعلق بعلمه، يعني مثلا ابن تيمية، موقف ابن تيمية من، أو مثلا ابن تيمية ومقاصد الشريعة ابن تيمية وأصول الفقه ابن تيمية وإلى آخره. طيب، هذه مسرد الدراسات اقتربت من 1000 دراسة عن ابن تيمية في عناوينها جمعة. كتاب ابن عبد الهادي أهم كتاب في سيرة ابن تيمية. كتاب ابن عبد الهادي اللي هو العقود الدرية أهم كتاب تقريبا كتب في سيرة ابن تيمية، لأنه كتبه أحد تلاميذه وكتبه وافيا، يعني وافيا إلى درجة أنه قد يحتاج إلى اختصار، لأنه لما يأتي مثلا إلى حدث معين يقول وكان الحدث بسبب هذه الفتية، ويسرد الفتية كاملة. الفتية أحيانا تأخذ 5 صفحات، 6 صفحات، 7 صفحات. يقول مثلا أنه في هذه السنة ألف كتاب كذا وقال فيه، ويجيب لك مقطع 15 صفحة من الكتاب، من كتاب ابن تيمية. جيد؟ فهذا العقود الدرية على أهميته، طبعا هو مهم جدا ولا يستغنى عنه أبدا، لكن على أهميته أنه يحتاج إلى طول نفس في القراءة. هذا من ناحية الكتب المستقلة. أما الكتب التي جمعت، فأفضل كتاب هو الجامع لسيرة ابن تيمية خلال 8 قرون. الجامع لسيرة ابن تيمية خلال 8 قرون جمعوا فيه رسائل كثيرة ومؤلفات كثيرة تحدثت عن ابن تيمية في كتاب واحد، ليس أسماءها وإنما نفس الكتب. جيد؟ طيب، بعدين المبحث الثاني ايش اخذنا؟ ثناء الكبار على ابن تيمية. قلنا في ميزتين او ملاحظتين في قضية ثناء الكبار على ابن تيمية. ايوه، انه كان في وقت هو مصارع فيه ومحارب فيه، وبالتالي الثناء له قيمة. الامر الثاني، نوع العبارات لم تكن عادية تقليدية، وانما كانت حقيقة فيها من التركيب ما يظهر ان هنا شيئا خاصا. جيد، وذكرنا مجموعة من النصوص التي أثنى بها الكبار على ابن تيمية: الذهبي، ابن كثير، ابن حجر، أبو حيان، ابن الوردي، مجموعة كبيرة من العلماء. طيب، وبعدين طيب النشأة والتكوين. نشأة والتكوين، وذكرنا فيها شيء من التميز. أول كتاب حفظه ابن تيمية تذكروا شو هو؟ جمع بين الصحيحين للحميدي، والقراءات الكبيرة التي قرأها على الشيوخ في كتب السنة الكبار في البداية، وبعدين قراءة وتمكنه في اللغة العربية وفي غيرها، أنه قرأ كتاب سيبويه دون 19 أو دون 20، وحتى أتقنه والكتب الأخرى التي هي. ثم تولى مشيخة الدار الحديثية مبكرا، درس، بدأ بالتدريس مبكرا في أوائل العشرينات. طيب، ممتاز. قوة الحفظ والسيلان الذهن وقوة الاستحضار، وذكرنا لها شواهد كثيرة. أيضا تكلمنا عن محور تعامله مع الناس، وذكرنا أنه وإن كان في طبعه فيه حدة، إلا أنه من جهة الإنصاف والتعامل مع الناس كان فيه شيء، ليس فقط أنه شيء حسن، وإنما كان فيه شيء استثنائي. وذكرنا أمثلة على هذه الاستثنائية في يوم وفاة أكبر خصومه، لما جاءه، لا لا لا، لم في الشام، لما جاءه ابن قيم مبشرا بوفاة أكبر خصومه، فقال فاسترجع، ونهرني، يقول نهرني أنه ليش تبشرني بموته، يعني مع أنه هو ابن تيمية يرى أنه في هذه الخصومة أنه خصمه على الباطل وأنه مصارع للحق وما إلى ذلك، لكنه نهرني واسترجع وذهب مباشرة إلى أهله وعزاهم وقال أنا لكم كوالدكم. وكذلك عبارة ابن عبد الهادي أو ابن القيم، نسيت أحدهما، حين قال كنا نقول فيما بيننا ليتنا لأصحابنا كابن تيمية لخصومه. هذا من الناحية الأخلاقية. وأيضا تكلمنا عن محور شجاعته وجهاده، وذكرنا بعض المحطات، واقعة شقحب مع غازان قازان و والمحاورة ومناظرة مع قازان لما رفعوا ثيابهم خشية انه يقص راسه، ووقعت جبل كسروان والمناظرة الكبيرة التي اتخذها في ذلك اليوم. ثم تكلمنا عن محنته، المحنة التي ابتلي بها، ذكرنا 5 محطات في محنته تذكروها. لا لا هذه بعدين، هذا لسه ما ذكرناها بشكل تفصيل، هذا راح نبدأ فيها اليوم إن شاء الله. بس ذكرنا في البداية التشغيبات التي حصلت عليه، تذكروا حصلت عليه تشغيبات وانتصر له مجموعة من المشايخ، 2 من المشايخ الكبار، يعني في مجموعة من طلاب العلم عملوا عليه تشغيبات وإثارة فوضى إنه هذا إيش يقول وكذا، فكان في 2 من العلماء الكبار دافعوا عنه وحاموا عنه، وذكرنا أسماءهم وتفصيلات موقفهم وكيف إنه بعد ما ماتوا كان هذا من أسباب انهيار حاجز الممانعة عن ابن تيمية، وكان أحد أكبر خصومه هو واحد من أبناء هذول الاثنين، وذكرنا هذا بالتفصيل. بعدين المشكلة الثانية اللي صارت مشكلة الحموية، الرسالة الحموية صار عليها تداعيات كبيرة جدا وكاد أن يسجن بسببها، يعني صارت فوضى ونقاشات وشيء حاد جدا، واعتراضات وردت من بلاد أخرى على الفتوى الحموية، وتداعيات متعددة استوجبت له أن ينشئ أو أن يؤلف بعض الكتب الأخرى. المهم عدى يعني مشت على خير. الفتنة الثالثة هي المحنة الكبرى في حياة ابن تيمية اللي تكلمنا عنها بشكل تفصيلي ويمكن أطلنا فيها الكلام بزيادة في الدرس الماضي، اللي هي إيش أي مشكلة؟ لا قبل شد الرحال
في الأسفل في قضية العرش وأسماء
الصفات. لا 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 قبل اللي هي إيش كانت إيش هي إيش فين؟ أيوة هي اللي كانت في مصر، اللي كانت في مصر اللي كانت قضية الاتحادية والحلولية، يعني مع طائفة من غلاة الصوفية، وكانت المشكلة ابتدأت بالرسالة التي أرسلها لأحد المشايخ الصوفية الكبار وتكلم فيها عن ابن عربي، وحدثت مشكلة وتداعيات، سجن لأجلها 2 في مصر ومكث في مصر بالسجنتين وما بينهما 7 سنوات بعيدا عن دمشق عن بلده وأهله، وبعدين رجع. احنا هنا وقفنا جيد، احنا قلنا باقي لسه محنتين امتحن بها ابن تيمية وهي ما سنكمل به اليوم ان شاء الله، ثم سنتعرض لي بعد ما ننتهي من عرض المحنتين بشكل سريع ان شاء الله، يعني مو سريع مرة، بعدين نروح لوفاته. وفاته فيها تفصيل كبير جدا لانه فيها قصة، وبعدين سنتكلم ان شاء الله عن كتبه ومؤلفاته، مميزات مثلا، ملاحظات، اشياء نحتاج نعرفها عن كتبه حتى نقرأها بشكل جيد، أهم الكتب، وصف بعض الكتب، هذا سنتعرض له اليوم إن شاء الله. وبعدين سننتقل إلى بعض جوانب القوة أو التي ميزت شخصية ابن تيمية، وسنعرج أيضا سريعا على يعني خلينا نقول مركزية تأثير ابن تيمية حتى على الوسط الغربي اليوم. فهذا راح نتكلم، نحاول إن شاء الله نخلص اليوم بإذن الله تعالى. طيب إذن بدايتنا مع أين ستكون؟ طيب استوقفني جدا جدا الروح التي كان عليها ابن تيمية بعد المحنة، يعني لكم أن تتخيلوا أنه هو الآن سجن مغربا، سجن في غربة، وبعد السجن أرسل الرسائل لأمه أنه يا أمي ودي أجي، ودي أسلم عليك، والله ما أقدم عليك شيء لكني ما أستطيع أجي الآن لأنه أنا فتح لي خير هنا في مقام نصرة السنة والحق لا يسد أحد مسدي، فلا أستطيع أن أترك هذا المقام. جيد، هذه الروح اللي كان عليها. ثم سجن مرة أخرى، الآن خرج من السجن 7 سنوات، المفترض الآن إيش يسوي؟
يرجع
يجهز أغراضه وعلى البيت، على البيت على طول، المفروض ما يروح لا يمين ولا يسار. أي فهو أبى أن يرجع مباشرة، وإنما أصر على أن يمر على الثغر في الطريق الرجوع، الثغر الشامي، يمر على الثغر يعني يظفر بشيء من الرباط أو الجهاد ويعود إلى بيته. هذه الروح، هذا المعنى شيء عجيب جدا، أنا هذا يستوقفني دائما حقيقة، يعني واضح أنه ابن تيمية هو ألغى حالة الذاتية، ألغى حالة الحظ، ألغى حالة الأنا، فعلا واضح بشكل يعني تام، وهو صاير الآن يعني هو شخص آخر، هو عايش لأجل رسالة واضحة تماما. وبالمناسبة هذا المعنى ترى كان يلاحظ بعض أصدقائه، كان ينتبه له بعض أصدقائه. لذلك بعد قليل إن شاء الله سأقرأ لكم رسالة، رسالة من أحد أصدقائه العلماء الكبار الذين توفوا أثناء غياب ابن تيمية في مصر في السجن. جيد، هذه الرسالة كتبها لمجموعة من العلماء من أصدقاء ابن تيمية، ما أريد أن أستعجل، سأتي إليها إن شاء الله. لكن أنه بعد كل سنوات السجن والغياب والغربة، بدل ما يرجع على البيت مباشرة، لا، لازم يمر على الثغر يأخذ له شوية جهاد ورباط وبعدين يرجع البيت. هذا معنى غريب جدا، معنى غريب جدا. ابن عبد الهادي تلميذه في أهم كتاب الترجمة الذي ذكرته له عقود الدرية يقول خروج الشيخ إلى الشام، يقول ثم إنه توجه إلى الشام صحبة الجيش المصري قاصدا الغزاة. الغزاة الغزو، جيد. فلما وصل معهم إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس وتوجه منه إلى دمشق، وجعل طريقه على عجلون وبعض بلاد السواد، ووصل إلى دمشق في أول يوم من شهر ذي القعدة سنة 1217، ومعه أخواه وجماعة من أصحابه إلى آخره. هو هذه الفكرة، أنه في رجوعه رجع أصلا مع الجيش المصري، جيش المسلمين الذي كان متوجها إلى الغزو، فمر معهم على عسقلان وعلى بيت المقدس لأجل الغزو ثم رجع إلى بيته. طيب، هذا في الطريق. يقول ابن عبد الهادي وقد توفي في أثناء غيبتي، قال وكان مجموع غيبتي عن دمشق 7 سنين و7 جمع، 7 سنين و7 جمع، تمام. وقد توفي في أثناء غيبة الشيخ عن دمشق غير واحد من كبار أصحابه وسادتهم، وذكر منهم أحمد بن إبراهيم الواسطي، هذا صاحب الرسالة. هذه الرسالة بصراحة من الرسائل التي يجب على من يريد أن يفهم شيئا من السياق التاريخي الفكري في وقت ابن تيمية أن يقرأ هذه الرسالة. أنا سأقرأ عليكم أجزاء منها، هي طويلة شوية، ذكر ابن عبد الهادي كاملة في العقود الدرية، كما قلت لكم يسرد الرسائل بنصوصها. هذه الرسالة كأنها تحدد ملامح جماعة ابن تيمية. هو واضح أنه عنده مجموعة من المحبين والأصحاب والعلماء وطلاب العلم الذين التفوا حوله، وصار لهم مميزات تميزهم عن بقية طلاب العلم اللي كانوا موجودين في تلك المرحلة. يعني كانوا يتميزون بالجهاد العملي، كانوا يتميزون بعملية إنكار المنكرات وإبطالها في الشوارع والأسواق، كانوا يتميزون بالمحافظة على السنن ومجاهدة أهل البدع، ومجموعة من المميزات ذكرها هو صاحب الرسالة الواسطي. فقال فأنتم قد خصكم الله، وذكر كذا بعدين الصفة الثانية بعدين الثالثة بعدين الرابعة والخامسة، مجموعة من الصفات التي تحدد ملامح جماعة ابن تيمية. جيد، هذه الرسالة قبل ما يموت لما كان ابن تيمية هناك أرسل رسالة لأصحابه من العلماء، لأنه هو سماهم، قال إلى السيد العالم الفاضل الإمام المدري إيش الحج بعدين اللي بعده العالم الفاضل الإمام، مجموعة هلا كلهم العلماء من أصحاب ابن تيمية من طلابه يعني. جيد، فهو يرسل لهم رسالة يذكرهم بالنعمة الكبرى اللي هم عليها اليوم، إنه الله جعلهم من أصحاب ابن تيمية، تمام. فيذكرهم بهذا المعنى. خلينا نشوف بعض الكلام. هو أحمد إبراهيم الواسطي معروف بابن شيخ الحزاميين، توفي عام 711. يقول ابن عبد الهادي عنه كان رجلا صالحا ورعا كبير الشان منقطعا إلى الله متوافرا عن العبادة والسلوك إلى آخره. يقول الواسطي وبعد، فهذه رسالة سطرها العبد الضعيف الراجي رحمة ربه وغفرانه وكرمه وامتنانه أحمد إبراهيم الواسطي، عمله الله بما هو أهله، إلى إخوانه في الله السادة العلماء والأئمة الأتقياء ذوي العلم النافع والقلب الخاشع والنور الساطع الذين كساهم الله كسوة الاتباع، وأرجو من كرمه أن يحققهم بحقائق الانتفاع. ثم ذكر أنه الذي يجمعهم أنهم هم يعني حول ابن تيمية، الذي هو من ابن تيمية؟ قال السيد الإمام الأمة الهمام، محي السنة وقامع البدع، ناصر الحديث، مفتي الفرق الفائقة عن الحقائق وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق، الجامع بين الظاهر والباطن، فهو يقضي بالحق ظاهرا وقلبه في العلا قاطن، ونموذج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين غابت عن القلوب سيرهم ونسيت الأمة حذوهم وسبلهم، فذكرهم بها الشيخ فكان في دارس نهجهم سالكا، ولموات حذوهم محية، ولأعنة قواعدهم مالكا. الشيخ الإمام التقي الدين ابن تيمية إلى آخره. ثم يقول ثم اعرفوا إخواني حق ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلك. بذلك اللي هو إيش ذلك؟ لا، المميزات اللي ذكرها، اللي قلت لكم إنه ذكر مميزاتهم، ما قلت لكم ذكر مميزاتهم الإنكار المنكر وما أدري إيش وكذا. ثم قال اعرفوا إيش ما امتن الله عليكم واشكروا الله تعالى عليها، وهو أن أقام لنا ولكم في هذا العصر مثل سيدنا الشيخ الذي فتح الله به أقفال القلوب وكشف به عن البصائر عمى الشبهات وحيرة الضلالات، حيث تاه العقل بين هذه الفرق ولم يهتدي إلى حقيقة دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس 700 من الهجرة من بين لكم أعلام دينكم وهداكم الله به وإيانا إلى نهج شريعته، وبين لكم بهذا النور المحمدي ضلالات العباد وانحرافاتهم، فصرتم تعرفون الزائغ من المستقيم والصحيح من السقيم، وأرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم إلى آخره. ثم إذا علمتم ذلك فاعرفوا حق هذا الرجل الذي هو بين أظهركم، ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم فمن وقع دين الرسول صلى الله عليه وسلم من قلبه بموقع يستحقه عرف حق ما قام به هذا الرجل بين أظهر عباد الله، يقوم معوجهم ويصلح فاسدهم ويلم شعثهم جهد إمكانه في الزمان المظلم الذي انحرف فيه الدين وجهلت السنن. فالله الله في حفظ الأدب معه والانفعال لأوامره وحفظ حرماته في الغيب والشهادة وحب من أحبه ومجانبة من أبغضه وتنقصه ورد غيبته والانتصار له في الحق. ثم قال واعلموا رحمكم الله أن هنا من سافر إلى الأقاليم وعرف الناس وأذواقهم وأشرف على غالب أحوالهم، فوالله ثم والله ثم والله لم يرى تحت أديم السماء مثل شيخكم علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما في حق نفسه وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته. رسالة واضح إنها فيها استشعار حالة كبيرة من السيرة التي كان عليها ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب ما أريد أن أطلع عليكم أكثر من ذلك في هذه الرسالة، من أراد يراجع العقود الدرية لابن عبد الهادي فيها الرسالة كاملة. هذه الآن إحنا فين في السياق الآن العام؟ خلاص إحنا هو راجع الآن من مصر بعد المحنة ورجع، والسياق هنا إنه لما رجع كان قد فقد بعض أصحابه الذين ماتوا في غيابه، اللي واحد منهم هذا الواسط اللي هذه رسالته. جيد، الآن رجع وصل إلى الشام، وصل إلى دمشق. يقول ابن عبد الهادي أيضا ثم إن الشيخ بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره لم يزل ملازما للاشتغال والإشغال ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة وغيرها ونفع الخلق والإحسان إليهم والاجتهاد في الأحكام الشرعية. ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة مذاهب الأئمة الأربعة، وفي بعضها قد يفتي بخلافهم أو بخلاف المشهور من مذاهبهم. ومن اختياراته التي خالفهم فيها أو خالف المشهور من أقوالهم، ثم سرد ابن عبد الهادي قائمة من الأقوال التي كان اجتهاد ابن تيمية فيها على غير اجتهاد الأئمة الأربعة. جيد، وذكر قائمة من المسائل، ثم ذكر منها المسألة التي حصلت فيها المحنة الرابعة اللي هي مسألة الطلاق. مسألة الطلاق، طبعا مسألة الطلاق هي لها أكثر من فرع، لكن القضية الكبرى فيها هي أنه طلاق الثلاث مرة واحدة كم يقع عند ابن تيمية؟ يقع مرة واحدة. طبعا بعدين صار كثير من الفقهاء بعدين صار يأخذ بهذا القول، حتى معمول به عند بعض المحاكم الشرعية يعني كثير أو كثير منها، لكن في تلك المرحلة كان القول السائد واللي هو القول أشهر فقهيا طبعا يعني عليه الجمهور هو أنه طلاق الثلاث ثلاث.
هذه الأقوال اللي خالف فيها مشهور المذاهب إيه؟ خالف فيها ولا له فيها سلف؟
له فيها سلف، يعني زي هذه مسألة الطلاق يرجع فيها إلى حديث صحيح مسلم ويرى أنه هو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي أجرى طلاق الثلاث ثلاثا لأجل تغير حال الناس وتهاونهم مع مسألة الطلاق، ويستدل بحديث صحيح مسلم اللي هو حديث ابن عباس أنه لم يزل كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحد، إلى أن قال عمر الخطاب أرى أن الناس قد أسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أجريناه عليهم فأجراه عليهم. هذا حديث صحيح مسلم، فهو مثل هذه المسألة. يعني عموما هي في شيء راجع الى شخصيه ابن تيميه، هو عنيد 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 جد يعني خلاص يعني ما في القضية إنه مثلا طب مسألة الطلاق مش الأمور يعني لا هو يرى إنه هذا هو الحق عجبك عجبك ما عجبك أنا بفتكر ويرى فيها يعني يؤلف نفسه طويل جدا يؤلف فيها كتب يناقش فيها يجادل ما عنده مشكلة فهذه المسألة حصل فيها تنبيه أول شيء تنبيه لطيف من بعض زملائه العلماء إنه يا أبو العباس خلاص اسكت عن الموضوع وخلينا من المشاكل اسكت عن الموضوع ولا ما يحتاج يعني تتكلم بهذا الكلام هو أحد زملائه من الحنابلة ولكن طبعا وبعدين لزميله الحنبلي هذا شمس الدين بن مسلم الحنبلي اجتمع بالشيخ وأشار عليه بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق هذا الحلف بالطلاق فقبل الشيخ إشارته وعرف نصيحته وأجاب إلى ذلك فلما كان يوم السبت مستهل جماد الأولى من هذه السنة ورد البريد إلى دمشق ومعه كتاب السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق التي رآها الشيخ تقي الدين بن تيمية طبعا هو يرى أن الحلف بالطلاق ما يجري فيه الطلاق وإنما يكفر عن اليمين جيد وهذا أيضا من المسائل الطلاق اللي صار فيها مشكلة عليه فعقد يوم الاثنين ثالث الشهر المذكور وانفصل الأمر على ما أمر به السلطان ونودي بذلك في البلد أنه يا جماعة خلاص هذه الفتوى ممنوعة ولا لا أنت ولا غيرك يتكلم في هذا الموضوع بهذه الفتوى بعدين فلما كان يوم الثلاثاء 29 من شهر رمضان سنة 1970 قبل وفاته بكم؟ 719 أي قبل وفاته بتسع سنوات أو عشر سنوات جمع القضاء والفقهاء أو جمع القضاء والفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة وقرئ عليهم كتاب السلطان وفيه فصل يتعلق بالشيخ بسبب الفتوى في هذه المسألة وأحضر وعوتب على فتياه بعد المنع لأنه استمر يفتي ما وقف وأكد عليه في المنع من ذلك وبعد مدة ثم كان ذلك بعد ذلك المدة في اليوم الثاني والعشرين من رجب سنة 2700 بعدها بسنة تقريبا عقد مجلس بدار السعادة حضره النائب إلى آخره وحبسوه في القلعة عاودوا عتابه وحبسوه في القلعة واستمر حبسه 5 أشهر هذه الآن تعتبر السجنة الثالثة تعتبر السجنة الثالثة لكنها ما كانت طويلة مثل السجنات اللي بمصر هذه السجنة 5 أشهر سجنة بالقلعة في دمشق ثم ورد مرسوم السلطان بإخراجه فأخرج منها يوم الاثنين يوم عاشوراء من سنة 2700 وتوجه إلى داره مرة ثانية بعد هذا السجن لم يزل يعلم الناس يلقي الدرس بالحنبلية أحيانا يقرأ عليه في مدرستي بالقصاصين كنت أتردد عليه هذا ابن عبد الهادي في تلك المدة أحيانا شوفوا هذا الموقف قرأت عليه قطعة من 40 للرازي وشرحها لي وكتب لي على بعضها شيئا وكان يقرأ عليه في تلك المدة من كتبه وهو يقرأ عليه وهو يصلح فيها ويزيد هذا الموقف يقول حضرت معه مرة في بستان الأمير فخر الدين ابن الشمس ابن الشمس لؤلؤ وكان قد عمل وليمة وقرأت على الشيخ في ذلك اليوم 40 حديثا وكتب بعض الجماعة أسماء الحاضرين وأخذ الشيخ بعد ذلك في الكلام في أنواع العلوم فبهت الحاضرون لكلامه واشتغلوا بذلك عن الأكل فبهت الحاضرون بكلامه واشتغلوا بذلك عن الأكل هذه يعني جملة عادية قد يراها الإنسان لكن هي تصور لك شيء من الحالة التأثيرية الكبيرة التي كان عليه الشيخ أنه يعني أنت تعرف الالتهاء عن الأكل وفي وليمة مثل هذه عند الأمير بسبب حديث في العلوم هذا فيه نوع من الإبهار أو من الإبهار الكبير كذلك هذا الآن المحنة انتهت واستمر الشيخ كما هو إلى أن جاءت المحنة الأخيرة المحنة الأخيرة فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية قبل 17 سنة أو 17 عاما من هذا الوقت ففتوى استخرجت قبل 17 عاما هذه الفتوى استفتي فيها عن من سافر ليزور قبرا من قبور الأنبياء أو الصالحين هل يجوز له أن يقصر الصلاة أو لا يقصر هذه المسألة هذه الفتوى هذا السؤال تمام يجوز أن يقصر الصلاة أو لا يجوز أن يقصر فابن تيمية إيش قال قال في المسألة قولان من جهة جواز قصر في سفر المعصية. جيد؟ إنه إذا سافر الإنسان سفر معصية هل يجوز له أن يقصر أو لا يجوز؟ الجمهور لا، وأبو حنيفة يقول نعم، لأنه هذا الشيء وهذا الشيء. طيب، ثم قال: ومن الفقهاء من لم يرى أن هذه أصلا سفر معصية، لأنه يرى جواز شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين، ومن الفقهاء والعلماء من يرى أن هذه معصية، وذكر الأدلة وأيد هذا القول. طيب، الآن لاحظوا، المسألة ليست في حكم زيارة قبور الأنبياء والصالحين، هذه مسألة متفق عليه على جوازها، بل أصلا متفق على جواز بل وعلى مشروعية واستحباب زيارة قبور من هم دون ذلك، أليس كذلك؟ لأنه زور القبور فإنها تذكر الآخر. أيوة، المسألة هي هل يجوز السفر لأجل هذه الزيارة أو لا يجوز، بس هذه المسألة بالضبط. جيد؟ شد الرحال، ابن تيمية هو عنده حديث في البخاري ومسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني هذا لا يراها فقط في المساجد أصلا، لا يراها فقط في القبور، يعني هو ما يرى إنك تشد الرحل لمسجد معين غير هذه المساجد الثلاثة بناء على هذا الحديث. وهو ذكر قول من قال من الفقهاء بالجواز، وحملوا الحديث على الاستحلاء الكراهة، إنه لا تشد الرحال فقط من باب الاستحباب، إنه لا تشد إلا هذا إلا إلى هذه، ولو خولف فهو كراهة وليس تحريم. مسألة فقهية بحتة، مسألة فقهية بحتة، لا علاقة لها بقضية هل تعظم صاحب، يعني صاحب القبر، أو تحترمه أو تحبه أو لا، ما لها دخل. المسألة هي هل يجوز السفر وشد الرحال لقصد بقعة قبر معين أو لا يجوز. هذه الفتوى نبشت في تلك المرحلة، وثارت عليها أزمة كبيرة في قبل وفاة ابن تيمية بسنتين ونصف في الشام. طبعا نحن لا نستطيع أن نتخيل مقدار الأزمة، الأزمة كانت حادة جدا جدا، إلى درجة أنه بعض أصدقاء ابن تيمية اضطربت قلوبهم اضطرابا كبيرا، وأظن بعضهم اختفى أو غاب عن الأنظار، لأنه كان في أزمة كبيرة جدا تدور في البلد. الكتب بدأت ترفع إلى الأمراء إلى السلاطين، عقدت مجالس الآن إنه إيش الموقف تجاهه. فمن قائل، هذا نقله ابن عبد الهادي، فمن قائل يقول يقطع لسانه، ومن قائل يقول ينفى، ومن قائل يقول يعزر، ومن قائل يقول يقتل. جيد، وهذا في الشام، هذا كل النقاش حصل في الشام. في مصر نفس الشيء، لأنه تعرف السلطان بمصر، ففي مصر حصل نفس النقاش، انه اجتمع مجموعه من الفقهاء تداولوا هذه الفتوى، انه ايش الموقف، وانه افتى منهم جماعه بقتله. جيد، هنا يصف المشهد ابن عبد الهادي، يقول: فلما كان سنه 26 و700، هو توفي 728 قبل سنتين، وقع الكلام في مساله شد الرحال واعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين، وظفروا للشيخ بجواب سؤال في ذلك كان قد كتبه من سنين كثيرة، يتضمن حكاية قولين في المسألة وحجة كل قول منهما، وكان إلى آخره، وكثر الكلام والقيل والقال بسبب العثور على الجواب المذكور، وعظم التشنيع على الشيخ، وحرف عليه، ونقل عنه ما لم يقله، وحصل فتنة طار شررها في الآفاق، واشتد الأمر، وخيف على الشيخ من كيد القائمين على هذه القضية بالديار المصرية والشامية، وكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله، وضعف من أصحاب الشيخ من كان عنده قوة، وجبن منهم من كانت له همة. وأما الشيخ فكان ثابت الجأش قوي القلب، وظهر صدق توكله واعتماده على ربه، وذكر بعدين الاجتماع اللي حصل في النقاش، انه نقتله ولا نقطع لسانه ولا ايش نعمل. ثم قال: ولما كان يوم الاثنين بعد العصر السادس من شعبان من السنه المذكوره اللي هي 26 800 700، حضر الى الشيخ من جهه نائب السلطنه بدمشق كانه مسؤول الاوقاف واحد الحجاب، واخبراه ان مرسوم السلطان ورد بان يكون في القلعه، يعني في السجن، واحضر معهما مركوبا، يعني فيه نوع من الاكرام له، لأنه ذكر أنه في البداية كان مكرماً في المكان. فأظهر الشيخ السرور بذلك، أظهر الشيخ السرور بذلك. هنا بس نقطة كذا تفكروا فيها، تأملوا فيها شوية، وقال: أنا كنت منتظراً لذلك، وهذا فيه خير عظيم، أنا كنت منتظراً لذلك وهذا فيه خير عظيم. طبعاً حجينا بعض المواقف اللي تدلك على المصداق العملي لقوله ماذا يصنع عدائبي. لا هو فعلا من جد ترى ماذا يصنع عدائبي، يعني من جد عمليا هو ماذا يصنع عدائبي، ايش يسوي فيه هو الان بعد كل التداول وكل شيء واصحابه ما ادري ايش صار فيهم جايين بياخذوا القلعه. فاظهر السرور قال هذا يوم كنت انتظره، اكيد في خير كبير. ركبوا جميعا من داره الى باب القلعه، واخليت له قاعه حسنه، واجري اليها الماء، ورسم له بالإقامة فيها، وأقام معه أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان، ورسم له بما يقوم بكفايته. إقامة جبرية لكن ليست في بيته وإنما في السجن، جيد، ولكن فيها هذه الأمور. يعني يوم الجمعة قرئ بجامع دمشق الكتاب السلطاني الوارد بذلك بالسجن. يوم الأربعاء منتصف شعبان أمر قاضي الشافعية بحبس جماعة من أصحابه، من أصحاب الشيخ، وذلك بمرسوم النائب وإذنه له، وأوذي جماعة من أصحابه واختفى آخرون، ونودي عليهم ثم أطلقوا سوى واحد ابن القيم هو الوحيد اللي سجن سجنة طويلة مع شيخه ابن تيمية، وبالمناسبة توفي ابن تيمية في السجن ولم يخرج ابن القيم، يعني أخرج بعده بمدة. طيب، ثم علق ابن عبد الهادي على هذه الفتوى اللي هي سار عليها المشكلة. ابن عبد الهادي فقيه من الفقهاء الكبار، يقول والشيخ لا يمنع الزيارة الخالية عن شد الرحال، بل يستحبها ويندب إليها، وكتبه ومناسكه تشهد له بذلك. ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة في الفتية، ولا قال إنها معصية، ولا حكى الإجماع على المنع منها، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، إلى آخره. طيب، الآن كل ما مضى شيء ومن هنا شيء آخر. يعني أنا برأيي أن السجنة الأخيرة هذه كان فيها شيء عجيب جدا جدا من المواقف. أولا، لما حبس في آخر عمره يقول ابن عبد الهادي كتبت له، أرسلت له رسالة في السجن أن يكتب جميع القرآن مرتبا على السور، تفسير جميع القرآن مرتبا على السور. فكتب يقول إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه وفيه ما بينه المفسرون، ولكن بعض الآيات أشكل تفسيره على جماعة من العلماء، فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا تبين له تفسيرها، فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره، وإذا تبين معنى آية تبين معنى نظائرها. انظر الآن، يقول وقد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن، ابن تيمية، وقد فتح الله علي هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. اللي يقول هذا الكلام إيش كان موقفه مع القرآن في حياته؟ خلاص لا تعليق. يعني وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، وأرسل إلينا شيئا يسيرا مما كتبه في هذا الحبس، وبقي شيء كثير في مسألة الحكم عند الحكام لما أخرجوا كتبه، إلى آخره. طيب، الشيخ بقي مقيما 2 سنة و3 أشهر في القلعة، وكان مكبا على العبادة والتلاوة، كتب على التفسير إلى آخره، كتب في المسألة، شوف العناد القوة، يعني كتب في المسألة التي حبس لأجلها عدة مجلدات في السجن. الحين هو محبوس عشان المسألة هذه، هو في السجن ألف عدة مجلدات في المسألة، وكان مصر إصرار عجيب جدا عليها، وكان يرى أنه مخالفيه في هذا أنهم هو مجرد متبعين للباطل وكائدين، وفي القضية فيها هوى وفيها ظلم، ويعني لا تستحق هذا. سأذكر لكم بعض المواقف عجيبة جدا، سواء في هذه أو في روحه التي كان عليه. يعني رسالة اللي أرسلها لأصحابه في تلك المرحلة شيء غريب. يعني إيش يقول؟ أيوة، بس خلينا نشوف قبل وفاته. طبعا هذه الحالة اللي هي الموية وأخوه اللي يخدمه والكتب اللي كانت عنده كذا، هذه الحالة انتهت، لأنه يقول ابن عبد الهادي، يقول فلما كان قبل وفاته بأشهر ورد مرسوم السلطان بإخراج ما عنده، ولم يبقى عنده كتاب ولا ورقة ولا دواء. يعني قبل 5 أشهر من وفاته شدد عليه السجن، فأخرجت من عنده الأوراق والكتب، ما عاد يقدر يألف. ولم يبق عنده لا ورقة ولا دواء ولا قلم، وكان بعد ذلك إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم، يكتبها بفحم. وقد رأيت أوراقا عدة بعثها إلى أصحابها وبعضها مكتوب بفحم. ورقة يقول فيها، شوف الرسائل، شوفوا ماذا يصنع عدائي بها: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن ولله الحمد والشكر في نعم متزايدة ومتوافرة، وجميع ما يفعله الله فيه نصر الإسلام، وهو من نعم الله العظام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فإن الشيطان استعمل حزبه في إفساد دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام له من يعارضه فيحق الحق بكلماته. ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام له من يعارضه. شوف النظرة العكسية، يعني أنه أنت تنظر أنه في ناس يثيروا إشكالات أو كذا، فلا، هو يقول لك أنه ترى لا تخاف، ترى هذا من علامات إظهار الدين. أقام له من يعارضه فيحق الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل. ثم يقول في رسالة أخرى، وهذه أعجب: ونحن لله الحمد والشكر في نعمة عظيمة، في نعم عظيمة تتزايد كل يوم، ويجدد الله تعالى من نعمه نعما أخرى، وخروج الكتب كان من أعظم النعم اللي هي ألفها في السجن، فإني كنت حريصا على خروج شيء منها لتقفوا عليه، وهم كرهوا خروج الأخنائية، هي رسالة كتبها، فاستعملهم الله تعالى في إخراج الجميع وإلزام المنازعين بالوقوف عليه، وهذا يظهر، وبهذا يظهر ما أرسل الله برسوله إلى آخره. ثم قال: وأنا طيب وعيناي طيبتان أطيب ما كانت، يطمن أصحابه اللي سألوا عن صحته، ونحن في نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى والحمد لله. ثم ذكر كلاما وقال: كل ما يقضيه الله فيه الخير والرحمة والحكمة، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو القوي العزيز، إنه هو القوي العزيز طبعا صحيح العليم الحكيم، ولا يدخل على أحد ضرر إلا من ذنوبه. ثم قال، قال ابن عبد الهادي: لما سحبت كتب ابن تيمية ذكر أقبل الشيخ على الاجتهاد والانقطاع للعبادة. طبعا من المشهود ابن عبد الهادي يعني ذكر هذا عن أخيه، وابن كثير أيضا لما حضر وفاة ابن كثير هنا في البداية والنهاية، ما أدري وصلته للموضع هذا ولا ما وصلته لسيرة ابن تيمية فيه، وصلتها خلصت ما شاء الله، شوف الناس المجتهدين ما شاء الله تبارك الله. طيب هنا الشيخ ابن كثير في البداية والنهاية ذكر بالتفصيل إيش اللي صار عند وفاته، وأنه حضر، وقصة الختم، هذه قصة الختم مهمة جدا. ابن تيمية في السنتين والثلاثة أشهر ختم القرآن 80 مرة، 81-82 مرة تقريبا، والختمة الأخيرة طبعا كان هو أخوه يختموا يقرأوا مع بعض، الختمة الأخيرة وصلوا إلى نهاية سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا كان آخر موضع وصله الشيخ وتوفي في السجن. وابن كثير لما شهد الجنازة، لما شهد الوفاة، يعني ما بعد وفاته كان الناس مجتمعين عنده داخل الغرفة اللي مات فيها السجن، فهو يقول اجتمع الأصحاب وفتحوا المصحف وأكملوا الختمة بداية من سورة الرحمن إلى الناس، قال قرأوها وأنا شاهد، قرأوها وأنا شاهد. يعني فعلا ابن تيمية، وهذا يعني هذا لعله من الخير أو الذي يشهد له فيه، أنه الختمة انتهت عند إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ها،
كم كانت المدة؟
سنتين وأشهر، ثلاثة أشهر تقريبا. طيب يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول: وقد اتفق موته في سحر ليلة الاثنين المذكور، فذكر ذلك مؤذن القلعة على المنارة بها، وتكلم به الحراس على الأبرجة، فلما أصبح الناس، فما أصبح الناس إلا قد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم، فبادر الناس على الفور إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه، حتى من الغوطة والمرج، ولم يطبخ أهل الأسواق في ذلك اليوم شيئا، ولا فتحوا كثيرا من الدكاكين التي من شأنها أن تفتح من أوائل النهار على العادة، انشغالا بحدث وفاة الشيخ. وكان نائب السلطنة قد ذهب يتصيد في بعض الأمكنة، فحارت الدولة ماذا يصنعون، وجاء الصاحب شمس الدين نائب القلعة فعزاه فيه وجلس عنده، وفتح باب القلعة وباب القاعة لمن يريد أن يدخل من الخواص والأصحاب، فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالحية، فجلسوا حوله يبكون ويثنون. ثم قال: على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وكنت في من حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وكشفت عن وجه الشيخ ونظرت إليه وقبلته، وعلى رأسه عمامة وقد علاه الشيب أكثر مما فارقناه. وأخبر الحاضرين أخوه زين الدين أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة 80 ختمة، وشرع في 81، فانتهيا إلى آخر اقتربت الساعة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فشرع عند ذلك الشيخان الصالحان الخيران عبد الله بن المحب وعبد الله الزرعي الضرير، وكان الشيخ يحب قراءتهما، فابتدأ من أول سورة الرحمن حتى ختموا، وأنا حاضر أسمع وأرى. هذا ابن كثير. ثم شرعوا في غسله، وخرجت إلى مسجد هناك ولم يمكث عنده إلا من ساعد في غسله، منهم شيخنا الحافظ المزي وجماعة من كبار الصالحين الأخيار. فما فرغ منه حتى امتلأت القلعة، وضج الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترحم. ثم ساروا به إلى الجامع، فسلكوا طريق العمادية على العادلية الكبيرة، ثم عطفوا إلى باب الناطفانيين وذلك إلى آخره. ثم قال: ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي، والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وشمالها ما لا يحصي عددهم إلا الله. فصرخ صارخ وصاح صائح: هكذا تكون جنائز أئمة السنة. فتباكى الناس وضجوا عند سماع هذا الصارخ، ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما يلي المقصورة، وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف، بل مرصوصين رصا لا يتمكن أحد من السجود إلا بكلفة داخل الجامع وخارجه. أنا أذكر أحيانا بعض عبارات بالمعنى، وذلك قبل أذان الظهر بقليل. ثم ونوى خلق الصيام لأنهم لا يتفرغون في هذا اليوم للأكل والشرب، جدا ملفتة. نوى خلق الصيام في ذلك اليوم لأنهم لن يجدوا وقتا يتفرغون فيه للأكل والشرب، لأنه كان حدثا ضخما جدا في البلد. صلوا عليه، خرجوا اجتمعوا بسوق الخيل، ومن الناس تعجل بعد أن صلى في الجامع إلى مقابر الصوفية، لأن الشيخ الإسلام دفن في مقابر الصوفية، والناس في بكاء وتهليل في مخافة كل واحد بنفسه وفي ثناء وتأسف، والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين ويقولن هذا العالم. مشهد ترى، يعني مشهد في تفاصيل عجيبة، يعني مشهد ضخم. وبالجملة كان يوما مشهودا لم يعهد مثله بدمشق إلا أن يكون في زمن بني أمية، هذا 728، لم يعهد مثل هذا المشهد بدمشق إلا أن يكون في زمن بني أمية. وكانت دار الخير ثم دفن عند أخيه قريبا من أذان العصر على التحديد، ولم يمكن أحدا حضر حصر من حضر من الجنازة. وبدأ يتكلم في قضية العدد. على أي حال، هذا يعني هذا عرض مختصر لقضية وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، النفسية العالية جدا التي كان عليها، السعادة التي كان عليها داخل السجن، المناضلة، الإصرار، الكتابة في عدة مجلدات. طبعا هو كتب في إبطال الحكم الصادر عليه، كتب في إبطاله من 50 وجها، كتب رسالة في إبطال الحكم الصادر عليه من 50 وجها، جيد، وكتب هذه المجلدات الكثيرة، وكان منشغلا بالعبادة كما ذكرنا وختم القرآن، وفتح له في معاني القرآن شيء يقول كان كثير من أهل العلم يتمنون الوصول إليه، إلى أن توفي رحمه الله تعالى على الحال والصفة التي ذكرنا. وهناك تفاصيل أكثر ممكن الإنسان يرجع للعقود الدرية البداية والنهاية. البداية والنهاية ذكر تفاصيل أكثر في قضية الوفاة، العقود الدرية ذكر تفاصيل أكثر فيما بعد الوفاة، جمع المراثي والأشعار والقصائد التي قيلت، هذا ما ذكرها ابن كثير يمكن إلا قليل، بس ابن عبد الهادي ذكرها كثير جدا، المنامات التي رؤيت فيه مدري إيش، اللي بيروح يتوسع فيها ينظر في كتاب العقود الدرية لابن عبد الهادي. ننتقل الآن لمحور آخر، اللي هو محور كتب ومؤلفات ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، أول شيء قبل ما نذكر أسماء وصفات الكتب وشيء، نذكر بعض العلامات أو المميزات في إيه. أي أي ضاع ضاع شيء أثناء السجن وغير غير السجن، وفي أسباب لهذا الضياع، لأنه أحيانا هو مو أحيانا هو أصلا أكثر كتب ابن تيمية كانت عبارة عن جوابات، يعني يجي سائل عنده فتوى فهو ما يقول له نعم هذا جائز والله تعالى أعلم، نعم هذا لا يجوز والله تعالى أعلم، لا هو كان يمسك القلم وهو جالس يكتب، يعني هذه قضية 50 و60 صفحة هذه خلاص صارت لا تعد، إنه يكتب جواب مباشرة وهو جالس للسؤال 50، هذه يعني ليست من الأشياء التي تصن تذكر، يعني خلاص هذا شيء معتاد، لكن أحيانا يكتب تكلم عن 150 صفحة أكثر في جواب عن سؤال، وأحيانا يكون أكثر، يعني بعض الكتب ليس بالضرورة في جلسة، لكن أقصد بعض الكتب الكبيرة هي جواب عن سؤال أصلا، وهذا من أسباب يعني أحيانا هذه الجوابات السريعة أبو 50 صفحة يأخذها صاحبه ويمشي، يجيك صاحب السيرة يقول لك ولم مثلا ولم يبيض هذا الجواب أو لم يستنسخ هذا الجواب، فإذا أخذه مشي خلاص انتهى الجواب ما ضاع، لكن إذا بيض أو نسخ تبقى نسخة من الكتاب. طيب في بعض الأمور المهمة، أولا إذا استعرضت تاريخ المسلمين، تاريخ علماء المسلمين، فبدون شك وبدون ريب أنه ابن تيمية من أكثر إن لم يكن أكثر من كتب وألف من علماء المسلمين، جيد، وهذه كانت صفة بارزة جيب فيه جدا من ناحية الكتب، من ناحية سرعة الكتابة وقوة الكتابة والاستحضار، يعني هو ما يحتاج لما يجي يألف يروح يشغل النور حق المكتب ويجلس على الكرسي ويضبط الشاي ويعني يأخذ له حفلة سنة حتى يكتب كتاب، هو يعني حتى في غير السجن كان يذكر أنه أغلب أو كثير من كتبه يكتبها بدون مراجع وما فيها من النصوص وتخريج الأحاديث وما إلى ذلك، وبالتالي هذا وعنده قضية الجلد والنفس وعنده الروح العصامية حقت يعني المناظرة والرد والإفحام وما إلى ذلك، هذا كله مع المعنى الرسالي، هذا كله أدى إلى أنه ما يقف ولا يعني يبطئ في قضية الكتابة. لذلك أيضا ابن عبد الهادي يقول وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو أن يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا وهي منشورة في البلدان، فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه، فمنها ما يبلغ 12 مجلدا كتلخيص التلبيس على أساس التقديس، ومنها ما يبلغ 7 مجلدات كالجمع بين العقل والنقل اللي هو درء التعارض، ومنها ما يبلغ 5 مجلدات ومنها منهاج الاستقامة والاعتدال ومنها ما يبلغ 3 مجلدات إلى آخره. قال ومنها مجلد ودون ذلك، وهذان القسمان اللي هي 3 مجلدات والمجلد كثيرة جدا لا يمكن من الاستقصاء، وهذا كلام ابن عبد الهادي. نستطيع أن نقول سرعة الكتابة، قوة الاستحضار، سيلان الذهن، سعة المعارف، الجلد والصبر، قوة المحفز والدافع، هذه 6 أشياء حاولت أن يعني أن آتي بها لتفسير هذا الـ هذا الـ هذا التسارع الكبير في مؤلفاته. سرعة الكتابة، قوة الاستحضار، سيلان الذهن، سعة المعارف، الجلد والصبر على طول الكتابة، قوة المحفز والدافع، هذه 6 يعني هذه كتبتها سريعا، قد يكون في أكثر من ذلك، أدت إلى غزارة الإنتاج التيمي وسرعة الإنجاز فيه. يقول ابن عبد الهادي وقد من الله عليه بسرعة الكتابة ويكتب من حفظه من غير نقل، هذا تلميذه يكتب من حفظه من غير نقل، وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلدا لطيفا في يوم، وكتب غير مرة 40 ورقة في جلسة وأكثر، وأحصيت ما كتبه وبيضه في يوم فكان 8 كراريس، أحصيت ما كتبه في يوم فكان 8 كراريس وفي مسألة من أشكل المسائل، وكان يكتب على السؤال الواحد مجلدا، يعني في يوم واحد كتب 8 كراريس يعني تقريبا 8 دفاتر صغيرة في يوم واحد، ترى شيء ليس شيء عادي أبدا، أنت هو ليس شيء عاديا في النسخ العادي لو تبي تنسخ شيء، فلما يكون تأليف، لكن هو هذا يعني فعلا هو، تذكرون عبارات في المحور الثاني أو الثالث لما قلت أنا الكبار على ابن تيمية كانوا يذكرون هذه القضية، إنه يقول الرجل كأن المعارف بين أمام عينيه ينتقي منها ما يشاء، وحتى على المستوى العملي وهو أصعب من التأليف، إنه قال ما ناظر أحد ما ناظر أحدا فانقطع في أي موضوع. والعبارة الأخرى التي قالوا فيها كان إذا جلس إليه أصحاب المذاهب استفادوا في مذاهبهم أشياء لم يكونوا يعلموها. وأيضا عبارة القائل، وكلها من العبارات المشهورة جدا، كان إذا جلس الجالس إليه فتحدث في علم ظن أنه لا يحسن غير هذا العلم، ظن أنه لا يحسن غير هذا العلم، يعني لما يتحدث في شيء كأنه هو أفنى عمره في التخصص في هذا المجال. وبالتالي هذا كله مع قوة الحفظ والسيلان الذاكرة والذهن والقوة الدافع والحافز لا يستغرب بعده أن ينتج يخرج هذا الإنتاج. في ملاحظة على كتب ابن تيمية، كتب ابن تيمية إيش أبرز ملاحظة، يعني أبرز شيء ينقصها إيش؟ ترتيب. لما تقارن بين الإمام الغزالي مثلا ما ابن تيمية من ناحية الترتيب، ستجد أن الغزالي مرتب، أمور مقسمة، ويعني لو تبغى تشجر كتاب من كتب الغزالي تشجره وانت جالس على طول سريع. يعني ابن تيمية ما عنده هذا، لا عنده ما في قضية الترتيب التقسيم، عنده تقسيم ولكن بالاستطرادات الطويلة. يعني أنا أذكر في المجلد الأول، بس أني ما حضرت مكانه بالضبط الآن، المجلد الأول من درء التعارض، ناسي فين والله، لكن كان موضع لطيف. يعني هو كان يتكلم عن مسألة، يقول وقد أجبت عن هذه المسألة في فتوى سابقة ونسخ. طبعا هذه المسألة جاية في أظن في تعداد، إنه مثلا الرد من وجوه، الأمر الأول، الثاني، الثالث، وذكرته في هذه الفتوى. الفتوى كانت أظن 90 صفحة، أي بعدين يقول الأمر الرابع، فاهم؟ يعني بعد 90 صفحة يروح الأمر الرابع. فأنت لما تقول الأمر الرابع ترجع 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 تبى تشوف وين كان الأمر الثالث، وين كنا، عارف، تحتاج إنك فعلا ترجع حتى تكون هذا هو استطراد. دائما عنده قضية استطرادات. فهذه فعلا ملاحظة مما أدى إلى هذه القضية، هي موضوع إنه كثير منها أصلا يكون جواب عن مسألة. يعني إنه ليس الكتاب قدم على أنه وحدة موضوعية كذا، كتاب يريد أن يؤلفه فيقسمه إلى أقسام ليتناول المسألة منك، لا، هو يقول له مثلا ما قول السادة العلماء. عندك هذا الكتاب مثلا، هذا عندك السؤال هنا، هذا الكتاب كله جواب عن سؤال. فيقول لك هذا السؤال، طبعا هذا السؤال 5 أسطر، تمام، وهذا الجواب كتاب. فيقول لك ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين، ما الصواب منهما، وما تنتحلونه أنتم من المذهبين، وعن أهل الحديث هل هم أولى بالصواب من غيرهم، وهل هم المراد بالفرقة الناجية، وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم، وما تقولون في المنطق، وهل من قال إنه فرض كفاية مصيب أم مخطئ؟ هذا السؤال. فجاوب، لا جواب. أنت لما أنت الحين تقرأ على أنه كتاب جيد، بس هو ما ألفه على أنه كتاب الباب الأول وبيقول لك مسألة، هو جالس يجاوب عن سؤال أصلا، جيد. فهذا الجواب والانهمار، طبعا بالمناسبة هذا كتاب من كتبه المهمة جدا، واللي عنده اطلاع تراثي، اللي عنده اطلاع تراثي يعرف اللغة التراثية شوية، هذا من الكتب الجيد. ما بقول أنه كتاب رقم واحد يبدأ فيه، بس أنه من الكتب المبكرة اللي ممكن تقرأ، يعني ليس كتابا صعبا. على الأقل هو الكتاب ثلاث، نستطيع أن نقول قسمين، قسم الأول يتناول 2/3 من الكتاب، والقسم الثاني 1/3. القسم الثاني إيش هو؟ واضح من السؤال في موضوع كذا الحالول حق المنطق، جيد. هذا ممكن تؤجل قراءته لأنه في صعوبة شوية، بس القسم الأول اللي هو أنت حتى لو لاحظتوا السؤال مهم،
4-5 أسئلة،
إيه، بس إن 4 الأسئلة الأولى بينها تماسك موضوع، يعني انه المقارنه بين مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم، وهل حدثت بعدهم علوم مدري ايش وكذا، من هم هل هم الناجي واهل الحديث. فهذا سؤال مهم متعلق بقضيه المنهجيه، والكتاب مهم جدا، وفي فوائد لطيفه ورائعه الى اخره. طبعا انا حاولت الخص الكتاب وتعبت، لانه فعلا انت يبغالك عشان يعني انا اخر شيء سويته اني كتبت ورقه عرض يمكن 2 أو 3 صفحات في الكتاب، كان عندنا نادي قراءه زمان، كان هذا من الكتب المقرره، فهو كتاب جميل في هذا الموضوع. عموما طبعا بس تنبيه، هذا الكتاب اصلا مطبوع باسم ايش؟ لا هي طبعة جديدة طبع بهذا العنوان، رأى المحقق انه هذا الاصح في العنوان، بس هو طبع سابقا عدة طبعات بعنوان اخر مشهور، نقض المنطق. نقض المنطق هذا العنوان الكتاب المشهور، حتلقوه مطبوع مشهور، نقض المنطق. الانتصار لأهل الأثر، حتى هو المؤلف قال المحقق قال المطبوع باسم نقض المنطق، بس الأشهر نقض المنطق، هو مطبوع كثيرا يعني اسم نقض المنطق. طيب في نص للدعجاني، عارفين الدعجاني؟ بالمناسبة هذا الكتاب من أقوى الدراسات و خلينا نقول أميزها في تناول شيء متعلق بابن تيمية، وتناول موضوع صعب جدا هو موضوع المعرفة، يعني متعلق بنظرية المعرفة. هذا فهو منهج ابن تيمية المعرفي متعلق بالقضية المعرفية، مع موضوع المعرفة نفسه. 800 صفحة تقريبا، كتاب كتاب قوي جدا، كتاب قوي حقيقة، ويستحق أنه يترجم، أنه سيحدث إضافة يعني، وفيه صعوبة شوية. عموما صاحب الكتاب الدعجاني يقول عبارة عن قضية عدم الترتيب وما إلى ذلك، يقول إيش؟ يقول لكن تصانيف ابن تيمية مع جودة عبارتها وجمال ترتيبها وتقسيمها وإيضاحها المشكلات العلمية والمنهجية، غابت عنها النسقية الفنية التي تخلو من التكرار ويراعى فيها النظام التأليفي، بل كانت مؤلفاته متقطعة النسق الفني، وإن ظهر نسقها المعرفي بقوة، وسبب ذلك أنها مؤلفات ظرفية فأكثرها عبارة عن فتاوى مرتبطة بحوادث، وعند جمعها يحصل التكرار والبعثرة الفنية، إضافة أن شخصيته وإن كانت في أعلى مكان من التنظير العلمي غلبت جانب العمل والحركة على التنظير المجرد، واصطدمت بمعوقات ومشكلات الواقع، حتى أن كثير من كتبه ألفها في السجن كما أفاده ابن عبد الهادي وقد مضت الإشارة إليه. لم ينكر ابن تيمية نفسه الطبيعة الظرفية لكتبه، فقال وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني. طيب هذه بس ملاحظة سريعة في قضية يعني كتب ابن تيمية. سأذكر بعض الملاحظات أخرى، لكن خلونا نشير إشارة سريعة إلى بعض الكتب المهمة في كتب ابن تيمية. طبعا أجمع كتاب لي من كتب ابن تيمية إيش هو؟ مجموع الفتاوى. مجموع الفتاوى اللي هو هذا 37 مجلد، 37 مجلد أو 36 مجلد. احنا نتكلم عن داخل هذا الكتاب كتب كثيرة جدا جدا، يعني هذا كتاب لم يؤلفه هو ابن تيمية، هذا مجموع كتب ورسائل وفتاوى ومتفرقات جمعها من القاسم اللي هو مين؟ ايوه ايش اسمه؟ لا محمد ابوه، اي عبد الرحمن، عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن، هو اظن ابوه محمد بن عبد الرحمن صح، محمد بن عبد الرحمن القاسم. فعبد الرحمن وولده محمد الاثنين جمعوا هذا الكتاب، جيد، يعني تتبعوا الرسائل والفتاوى الموجوده هنا وهنا وجمعوها ورتبوها على الابواب، فالعقيده اخذت اكثر شيء، وبعدين دخلنا في المنطق، وطبعا بعدين ابواب مستقله في العقيده زي الايمان مجلد، القدر مجلد، المنطق، علم السلوك، التصوف، وبعدين ندخل في 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 مجلدات في التفسير وعلوم القرآن والحديث، وبعدين الفقه على الأبواب، باب 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 باب، بعض بعض الباب الفقهي كله مجلد واحد، إلى أن انتهى تقريبا بقتال أهل البغي. لا لا الجمع جديد، الجمع يعني في في نتكلم عن نتكلم عن 50 سنة، 60 سنة تقريبا طبع قريب يعني الكتاب. قبل كذا ما كان في هذا الكتاب، كانت الكتب اللي داخله موجود كثير منها أصلا معروفة، يعني مثلا العقيدة الواسطية موجودة في الفتاوى، الحموية موجودة، التدمرية موجودة، كتاب الإيمان موجود، السياسة الشرعية موجود في الفتاوى، بس الكتب الكبيرة ابن تيمية ليست موجودة، يعني مثلا هذا كتاب الاستقامة ليس موجودا، كتاب درء التعارض طبعا لأنه أصلا مطبوع في 10-11 مجلد 10 مجلدات، هذه فقط طبعة جديدة 4 مجلدات، اقتضاء الصراط المستقيم مجلدين غير موجود، طبعا شرح الأصبهانية هذا كتاب واحد غير موجود، وكتب كثيرة، بيان تلبيس الجهمية مدري إيش إلى آخره، كثير غير موجودة داخل الفتاوى. فإحنا نتكلم عن هذا أجمع كتاب. طيب هل هذا الكتاب يعني احنا نقرأ من البداية نمسك ابن تيمية عشان نفهم ابن تيمية، ناخذ مجموع الفتاوى ونقرأ من اول مجلد في العقيدة الى اخر مجلد حتى نفهمه؟ الجواب لا. لا، هذه الفتاوى لا ينصح انها تقرأ بهذه الطريقة، غلط. خاصة يعني من اصعب المجلدات في الفتاوى المجلدات الاولى، جيد؟ فسيصطدم الانسان باشياء قطعا ويقينا لن يفهمها، لانه في المجلدات الاولى في نقاش مسائل دقيقة جدا في الفلسفة ومسائل كلامية دقيقة جدا، فعلى غير المتمكن لن يستطيع أن يستوعبها أو أن يفهمها وأن يسير فيها بشكل جيد. إيش الحل؟ الحل هو أنه ترتب كتب ابن تيمية ليس بطريقة مجموعة الفتاوى، إنما بطريقة رسائل متفرقة وكتب متفرقة. يمكن لمن يريد أن يتعود على لغة ابن تيمية أن يبدأ بالكتب، كتب السلوك والرقائق. كتب السلوك والرقائق نتكلم عن الكتاب اللي قرأناه قبل 3 أسابيع في جلسة واحدة، كتاب العبودية. كتاب ليس صعبا، يمكن حضروا الشباب، حتى بعض الشباب من 16 و17 و15 كان مفهوما إلى حد كبير. عندنا كتب مثل التحفة العراقية في الأعمال القلبية، عندنا مجموعة من الكتب السلوكية لابن تيمية يمكن أن تقرأ، مثلا المجلد العاشر من مجلدات الفتاوى في مجموعة كبيرة من الرسائل، أمراض القلوب وشفاؤها، بعضها فتاوى، بعضها في الحديث عن فضل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه كل أشياء يمكن أن نبدأ بها. يعني أنا أرشح المجلد العاشر من مجلدات الفتاوى للبدء به، وليس بالضرورة أن يقرأ كاملا. المجلد العاشر عن إيش؟ عن السلوك. كل المجلد العاشر وهو من أكبر مجلدات الفتاوى كل رسائل في أعمال القلوب والسلوك وفضل الذكر والتعبد والإرادة والقصد وما إلى ذلك. وبالتالي يمكن قراءة هذا الكتاب إما كاملا لمن استطاع، أو يفرق بين أجزائه، يعني يأخذ منه ما تيسر من الرسائل. أنا برأيي أنه هذه بداية جيدة بحيث أنك تتعود على شيء من لغة ابن تيمية في الكتابة. طيب، هذا واحد من الكتب الجوامع اللي جمعت مؤلفات ابن تيمية. في نستطيع أن نقول أنه من أهم الكتب التي كتبها على الإطلاق، إن لم يكن أهم كتاب، هو هذا اللي هو درء تعارض العقل والنقل. يعني هنا منهج ابن تيمية المعرفي، هنا يعني معرفة ابن تيمية الحقيقية. طبعا أكبر قضية شغلت ابن تيمية في مجموع كتبه هي إيش؟ مركزية الوحي، صحيح، كدافع أو كمحرك أول أو كغاية يريد الوصول إليها، بس كتفاصيل الفرق بس إيش تحديدا؟ طبعا هو ناقش الفلاسفة، ناقش المتكلمين، وناقش طوائف من الصوفية، وناقش الفقهاء في مسائل، وناقش الباطنية. فمن أي هؤلاء الخمسة كانت المركز؟ المتكلمين بدون 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 منافس أصلا. يعني هذه الخمسة لو تشوف كل الكتب التي كتبها ابن تيمية تريد أن ترى بالحجم بالنسبة، لا يوجد نسبة أبدا بين ما كتبه في مناقشة الفلاسفة. فلاسفة مثل مين تكلم؟ فلاسفة يعني تكلم عن ابن سينا. يعني ابن تيمية دائما حاط راسه براس ابن سينا دائما. طبعا بعض، واسمحوا لي، الجهال المعاصرين اللي ما ترى ما يعرفوا ابن سينا، هم يعرفوا ابن سينا في سياق ايش؟ في سياق علماء المسلمين الذين كان لهم دور في العلوم الطبيعية. هذا ابن سينا اللي عندهم. بينما امسك من القرن السادس الهجري إلى قبل 100 سنة، ابن سينا، إذا قلت ابن سينا، صورته التي يعرفها به الجميع أنه إيش؟ فيلسوف. هي ابن سينا هو فيلسوف. ترى هذه الأشياء هي عبارة عن أي بالضبط، هذه أشياء مكملات، يعني أشياء فرعية في حياة ابن سينا. ابن سينا هو رقم واحد وبامتياز فيلسوف. يعني لما تعرض ابن سينا تعرضه كفيلسوف وليس كطبيب، أو ليس له بعض الأشياء المتعلقة بالعلوم الطبيعية. بس هذا من الجهل الموجود والغريب جدا. فيجي قائل يقول لك أنتوا تحاربوا العلوم، الدليل أنه تحارب العلوم شوفوا لما طلع فيكم واحد عالم بالعلوم الطبيعية حاربته، زي كأنه هو يعني الحرب أنه صار في واحد طبيب، لا طب مو كويس تعال أنت بعد. لا، القضية ليست هكذا. القضية هي أنه النقاش كله نقاش فلسفي. يعني مثلا من النقاش الفلسفي الذي يناقش به ابن سينا، هل الله سبحانه وتعالى عالم بالجزئيات ام فقط بالكليات؟ جيد، الفلاسفه يتبنون ان الله لا يعلم الجزئيات. طيب لما نتكلم عن مثلا قدم العالم، هل العالم قديم ام ليس قديما؟ هذه مساله من اهم المسائل الفلسفيه الى اخره. من اشهر المسائل التي يناقش فيها ابن تيميه الفلاسفه ايش غير هذه المسائل؟ تسلسل الحوادث ما يناقشها الفلاسفه المتكلمين، لانه الفلاسفه يعني عموما ما بدخل فيها. لكن في مساله ثالثه اخذت مركزا اساسيا في نقاش ابن تيميه للفلاسفه، اللي هي مساله النبوه، هل هي مكتسبه او ليست مكتسبه؟ هذه مساله كبيره جدا او وتفاصيل اخرى، ليس هذا العنوان فقط ولكن ما يتعلق بالنبوه. اما القضيه المركزيه في كتب ابن تيميه وفي رساله ابن تيميه على الاطلاق هي قضيه نقاش مع المتكلمين، هذه اللي اخذت اكثر جهد، لانه هو يرى انه في إشكالات كثيرة من الطوائف المتفرقة كان منبعها المتكلمون أو المتكلمين، ومن أبرزهم اللي ابن تيمية حط راسه براسه على يعني كذا زي هناك في الفلاسفة ابن سينا، بس هذا أكثر منه لأنه أصلاً كلام المتكلمين أكثر مين بدون منازع الرازي، بدون نقاش. يعني ابن تيمية حط راسه براس الرازي تماماً في يعني تقدر تقول مركزية ابن تيمية في مناقشة المتكلمين أخذ عنوانها الأكبر الرازي، وفي الطريق يناقش معاه البقية جيد، لكن الرازي هو اللي يعني حتى هنا أظن، خليني أشوف، أظن من أول ما بدأ الكتاب في درء التعارض أول صفحة يمكن صفحتين ذكر الرازي. أيوة الحمد لله. أما بعد، فصل: قول القائل إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل أو النقل والعقل، فإما أن يجمع بينهما وهو محال لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يرد جميعا، وإما أن يقدم السمع وهو محال لأن العقل أصل النقل، وإما أن إيش يقدم العقل. هذا كلام مين؟ كلام الرازي. ثم قال: وهذا كلام قد جعله الرازي وأتباعه قانونا كليا فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه وما لا يستدل به، ولهذا رد الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله وغير ذلك من الأمور التي أنبأوا بها، وظن هؤلاء أن العقل يعارضها، وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين. فهذه القضية يعني شوف، هذا أكبر كتاب وأهم كتاب ابن تيمية، أول بعد أما بعد جاب كلام الرازي وقانونه، لأنه يرى وهو ينقد الكليات أول شيء، لأنه يرى أنه هذا القانون هو مثل ما ذكر يروى أنه جعل قانونا كليا إلى آخره. على أي حال، هذا كتاب نستطيع أن نقول أنه تقريبا أهم كتاب كتب ابن تيمية من ناحية علوم ابن تيمية نفسه، يعني هنا ظهر على سعته وعلى تفصيلاته وأخذ راحته كثير في الكتاب. طبعا له كتاب آخر بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية كتاب كبير مثل كتاب درء تعارض العقل والنقل، مطبوع طبعة برضو جيدة وممتازة من المجمع حق المصحف، وكل كتاب رد على الرازي جيد، وكتاب أيضا رد على الرازي، لكنه كتاب متقدم جدا جدا في العلوم المتعلقة بالأمور الكلامية والردة. على أي حال، هذا من الكتب التي قد لا يصل إليها الإنسان أصلا، يعني أتكلم عن إنسان بيبدأ أو في مراحل الابتداء، ما أتصور أنه سيصل إليه خلال 7 إلى 10 سنوات لن يصل مثل هذا الكتاب، فهذا مؤخر. لكن من الكتب السهلة والجيدة والتي أرى أنها تقرأ وتفهم بشكل واضح ويمكن أن تكون بعد حقة السلوك، المجلد السلوك، هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذا المجلد الثاني، مجلد أول في البيت. هذا الكتاب رهيب الكتاب. طبعا فهمتوا المضمون من العنوان، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني الصراط المستقيم يقتضي أن تخالف أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أو لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاءه لمخالفة أصحاب الجحيم. هذا الكتاب ليس صعب العبارة، لأنه أصلاً ما دخل فيه في موضوعات فلسفية ولا موضوعات كلامية ولا شيء، هذا يتكلم عن الهوية الإسلامية باللغة العصرية، يعني عن الهوية الإسلامية، ضرورة تميز المسلم عن غير المسلم، والأدلة ولماذا، وما المسائل التي تدخل في ذلك. الغريب فيه، وهو من مميزاته لما يؤلف كتاباً، لما يؤلف كتابا على سبيل الاستقصاء، من مميزاتي أنه يحسن حشد الأدلة بطريقة لا تتوقع أنه يوجد في القرآن والسنة هذا الحجم من الأدلة على المسألة. يعني لاحظته بارزا وواضحا وظاهرا في اثنين من كتبه، وأكيد في أكثر من ذلك، في اقتضاء الصراط المستقيم وفي الصارم المسلول على شاتم الرسول. صارم المسلول على شاتم الرسول الكتاب كله في إيش المسألة في الأخير؟ وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة. وهو يتبنى أنه حتى لو تاب لا يسقط عنه هذا الحد، جيد؟ في سب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق لا ندري هل أسقطه أو لم يسقطه، هل عفى عنه أو لم يعفو عنه، هذا حد، جيد؟ الأدلة التي ساقها وحشدها لإثبات كفر ساب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقتل شيء مهول، يعني من حشد الأدلة والأحاديث والروايات وما إلى ذلك. هنا من القرآن الكريم حجم الأدلة التي ساقها في ضرورة التمايز الظاهر والباطن، والباطن وركزوا على الباطن لأنه هنا حقيقة أشار إلى أشياء في الباطن رهيبة جدا. يعني خسارة المجلد الأول مو فيه، بس لأني أنا كاتب الفهرس في الفوائد. يعني هو إحنا تعرف إحنا عندنا قضية التشبه الآن أغلب ما تذكر في قضية اللباس والشعر وما إلى ذلك، بينما ابن تيمية يؤكد على ضرورة عدم التشبه بالكفار في مشكلة ماني كاتب فهرس هنا عندي هذه طبعة حقتي، حتى في الباطن. يعني هو يقول في أعمال محرمة لذاتها ومحرمة تحريما مضاعفا لأنها لذاتها ولأنها فيها مشابهة لسنن اليهود والنصارى، وجعل صور من التشبه منتشرة بين أهل العلم من التشبه بالكفار، مو في القصات ولا في اللباس، تكلم عن الحسد، حسد عن البغضاء والأمور أمراض القلوب. يعني هو يرى أنه من أبرز سمات أهل الكتاب الأمراض القلبية المتعلقة بهذه الأمور، وأنه في ناس من أهل العلم يتشبهون بهم، يقعون في التشبه المحرم بهم في هذه القضية. إن شاء الله في هذا المكان سريعا. أيوه هنا شوف يقول: وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم اللي هم اليهود. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال، وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم، يقول إن البخل في السياق الأكبر فيه هو البخل بالعلم. وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية، فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفا أن يحتج عليهم ما ظهروا منه. وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال فيخافوا من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله، وتارة قد يكون خالف غيره في مسألة أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. بعدين ذكر كتمان الحق، ثم قال: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة، ذكر عند اليهود، ثم قال: يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم إلى آخره. فأما تحريف التأويل فكثير جدا، يجيب تحريف التأويل عند مين؟ عند اليهود والنصارى. ثم يقول، يعني يجيب آية فيها مشكلات عند اليهود والنصارى من ناحية العقدية، بعدين يجيب أنه في ناس يتشبهون بهم من أهل العلم، فقال هنا: وقد ابتلي الطائفة من هذه الأمة بتحريف التأويل. وأما تحريف التنزيل فقد وقع فيه كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول ويرون أحاديث المنكرة إلى آخره. فهذا الكتاب فيه يعني غوص إلى أعماق قضية ما عليه سنن اليهود والنصارى وضرورة تمايز المسلمين عنهم سواء في الهدي الباطن الذي يشمل الأمور هذه وغيرها وفي الهدي الظاهر الذي يشمل ذكر طبعا مسائل كثيرة جدا جدا وأكثر مسألة في الهدي الظاهر ذكرها وفصل فيها هنا مسألة الأعياد مسألة الأعياد لذلك لما يجي رأس السنة من المراجع اللي ترجعوا لها في قضية الأعياد مو مراجع إنه حلال ولا حرام أو إيش الدليل إنه حلال ونجد حرام لا فلسفة تحريم القضية فلسفتها يعني البعد المقاصدي في هذا المعنى من أهم المراجع هذا الكتاب اقتضاء الصلاة يعني كأصل وكمسألة العيد بشكل خاص جيد هذا من الكتب صراحة سهلة بس يبغى لها طول نفس وبعض الاستطرادات اللي استطردها استطرادات رهيبة جدا وإن كانت يعني حتى فقهية يعني مثلا من أفضل المواضع التي وقفت عليها في تفصيل مسألة ما يقرأه الإمام في الصلوات على اختلافها الظهر والعصر والمغرب مقدار ما يقرأ من أفضل ما وقفت عليه في كتب الفقه على الإطلاق ما ذكره هنا في هذا الكتاب يعني استعرض القضية استعراضا كان استطراد لمسألة معينة عموما هذا أيضا من الكتب من الكتب اللي خلينا نقول هذا من آخر ما كتبه ابن تيمية الفرقان ليس بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان هذا معروف الكتاب كان يتكلم فيه عن مسألة الكرامات تحديدا هذاك اللي هي التفريق بين الكرامات الرحمانية وبين الخوارق الشيطانية لكن هذا الفرقان بين الحق والبطلان وهذه الطبعة رائعة جدا هذا الكتاب مركزي أنا برأيي من كتب ابن تيمية وبالنسبة لطلاب العلم ليس صعبا يعني لا يقف في مثلا في صف الصفدية والتسعينية والكتب اللي هي متخصصية جدا من كتب ابن تيمية لا هذا الكتاب منهجي يعني في صف كتاب الانتصار الأثر اللي هو نقد المنطق كتاب ميزة إيش الفرقان بين الحق والبطلان يذكر لك أصول الحق أصول الحق في السنة أصول الحق في الدين أصول الحق في 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 طريقة النظر إلى الوحي أصول الحق وأصول الباطل هذا الكتاب ذكر فيه أصول يعني ذكر فيه على كل المستويات على كل المستويات العقدية والدينية أصول الانحرافات فيها عموما الكتاب كتاب جميل جدا ومليء بالفوائد وهذا كتاب أنا برأيي هو في صف هذا يعني إحنا نقدر نقسمها إلى يعني هذا وهذا يكملان بعضهم الكتابان يعتبران كتابان منهجيان جيد هذا في الثلثين الأولين اللي في قضية المنهج وهذا الفرقان كتابان منهجيان مبدئيا أقول ممكن يقرأ بعد اقتضاء الصراط المستقيم وإن كان اللي ما تعود على لغة التراث قد يكون صعب عليه شوية وفي نفس الوقت ليس صعبا جدا لأنه ليس تخصصيا تجيك مواضع هنا يتكلم عن بعض الفلاسفة أشياء مواضع يسيرة فيها صعوبة لكن بشكل عام ليس صعبا مفهوم يعني بالنسبة لمستوى الشباب الذي أعرفه عليكم على أكثركم ليس صعبا أبدا يعني يقرأ بسهولة بعدين ممكن طبعا كتاب الاستقامة كذلك كتاب الاستقامة يلحق بها كتاب جيد وليس صعبا كتاب شرح الأصبهانية كتاب شرح الأصبهانية كتاب تخصص نوعا ما الشيخ عبد الله العجيري عنده محاضرة عن الكتاب عن هذا الكتاب تفصيلية ما أدري في أحد هي في تخصص الوجود الإلهي يعني هي للخريجين من صناعة المحاور في تخصص الوجود الإلهي ما نشرها بس للتخصص يستعرض فيه الكتاب ويتكلم عن أهم هذا الكتاب إيش هو هذا أصلا رسالة عقدية لواحد من الأشاعرة عقيدة كتب فيها عقيدة أشاعرة ابن تيمية يشرح هذا الرسالة يشرح قال الشارح قال المؤلف قال المصنف ويعقب على الأشياء اللي هو يخالفه فيها في الكتاب خلينا نقول في مسائل كثيرة بس من أهم المسائل الموجودة في هذا الكتاب مسألة النبوة أدلة النبوة وكيفية الاستدلال على النبوة ومعالجة أو بعض الأخطاء في الاستدلال على النبوة هذا الكتاب جيد فيها وكذلك في قضية وجود الله هذا من الكتب التي ذكر فيها ابن تيمية بتفصيل أدلة وجود الله بنوع من التفصيل طيب في قضية مهمة وهي طبعا مع الأسف كثير من الناس ما يدركون مركزيتها ما يدركون مركزيتها يظنون أن هي قضية فرعية متعلقة بشيء جانبي وهي موقف ابن تيمية من المنطق موقف ابن تيمية من المنطق يا جماعة ترى هو من المسائل الكبرى المركزية ليس في سياق الفكر التيمي وإنما في سياق الفكر البشري ليش؟ من يقدر يعرف ليش او يعني سبق مر عليه هذا؟ ليش في سياق الفكر البشري المسألة مركزية ومهمة اللي هي قضية الموقف من المنطق؟ ايش دخلها يعني؟ ايوه لا إجابة الأخت أقرب وأدق وإن كان يحتاج لبعض التفصيل شوية. هي الفكرة أنه الآن النهضة العلمية اللي حصلت في الغرب لها أسباب، تعرف الأسباب وجذور تاريخية. هل تصدقون أن من أهم أسبابها الجذرية التاريخية هي النقد المنطق؟ تصدقوا ولا ما تصدق؟ في علاقة ولا ما في علاقة؟ يعني قد يقول القائل إيش دخل المنطق بالنهضة العلمية؟ إيش دخل نقد المنطق بقضية النهضة العلمية؟ لا، في دخل كبير، لأنه المنطق، علم المنطق الأرسطي أو الأرسطي، علم صوري موغل في النظرية غير الواقعية. يعني هو يتكلم عن عالم الأفكار مجرداً عن الوقائع والمحسوسات، يقلل من قيمة المحسوسات جداً ويعلي من قيمة الكليات الذهنية، كليات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج أصلاً. جيد؟ يعني علم المنطق يهتم بالكليات، الكليات الذهنية المجردة. أما الرسالة النقدية التي أتى بها ابن تيمية لنقض المنطق كانت من أهم المحيدات لعلم المنطق عن في فصله عن الواقع. يعني مثلاً أحد أكبر الفلاسفة الغربيين أو مجموعة من الفلاسفة الغربيين جعلوا في محطات تاريخ النهضة الغربية أنهم من أسباب النهضة ومن أسباب كونهم أسباب للنهضة أنهم نقضوا المنطق، لأن المنطق كان متغلغلاً في الكنيسة وتبنيت آراء المنطق الأرسطي تماماً حتى صار كأنه من الدين، وكان من المسهمات في عزل البيئة العلمية عن الواقع الحقيقي المحسوس. فلما حصل في الغرب نقض المنطق والتخلص من هذه الكليات الذهنية المجردة والانتقال إلى شيء من عالم المحسوسات، دارت العجلة. أنا ما بقول هو السبب الوحيد ولا السبب الأساسي، بس هو واحد من المعطيات التاريخية التي حصلت. لذلك برزت قيمة ابن تيمية عند مجموعة من الغرب المنصفين من هذا المعنى تحديدا، لأنه سبق نقاد الغرب في نقض المنطق. ابن تيمية يا جماعة، ترى لمن ينقد المنطق وينقض المنطق، هو لا ينقده ولا ينقضه باعتبار كونه علما عقليا يؤدي إلى حسن التفكير والاستدلال. هذه سذاجة في التحليل. الذي يقول إن نقض ابن تيمية المنطق هو لأجل أنه علم عقلي مجرد، هذا سذاجة في التحليل تماما. هو يرى أنه من أكبر المعطلات للعقل. هو يرى أن العقل الإنسان بدل أن يكون حرا ينطلق في فضاءات الاستدلال الصحيح يقيد بعلم المنطق، وهذا التقييد له بعلم المنطق يقولب العقل. ولذلك ليس هذا كلام ابن تيمية فقط، يعني حتى الآن من المعاصرين بعد هذا النقد التفصيلي صار حتى في أناس ما لهم دخل لا بابن تيمية ولا لهم دخل بحنابلة ولا بسلفية ولا بأي شيء، يتبنون نفس هذه الفكرة تحديدا، ويرون أنه قضية المنطق مشكلة جدا من ناحية تحجيم العقل ووضعه في قوالب معينة. ولذلك أنا ما أذكر، يعني ما أحصي، أو خلينا نقول عدة مواقف حصلت لي في النقاش مع بعض الطلاب العلم وبعض المشايخ لما يتكلم مثلا عن صناعة المحاور، ما صناعة المحاور من المتبنين لقضية إيوة، يعني يحاوروا الإلحاد وكذا، هل تدرس المنطق؟ أقول لهم يا جماعة المنطق ترى مو صح، يعني مو صح أنه أنت لا تحسب أنه إذا درست واحد المنطق راح يصير مناظر قوي، مو صح يا جماعة، والله مو غلط، والله مو صح. ترى علم المنطق الأرسطي هذا علم يعني جامد جدا. وهنا يعني هنا لك أن تقرأ عبارات كثيرة جدا لابن تيمية ينسف فيها هذه القضية نسفا واضحا، وفعلا أدلته في الانتصار له الأثر اللي هو نقض المنطق. يعني مثلا يقول هنا فإنه فيه مواضع كثيرة، يعني علم المنطق هي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذه عبارة اللي في حديث أم زرع، الواحدة قالت زوجي رأس لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل. هذه واحد منها. فابن تيمية استعار المنطق. ثم قال والله كلام كثير, يعني كلام كثير من تيمية. لكن عموما فين أكبر كتاب رد فيه ابن تيمية على المنطق؟ رد المنطقيين. هذا غير هذا, هذا هذا كتاب مستقل الرد على المنطقيين, تناول فيه بتفصيل تام قضية إسقاط المنطق. ترى الكتاب شكله من برا صغير, سوى 560-570 صفحة تقريبا, ويعني محشود الأسطر فيها حشد كبير. فالكتاب ضخم وهو من أهم الكتب في رد. للمن يريد أن يأخذ فكرة لا يفوتكم هذا الكتاب, النقد التيمي للمنطق. مؤلفه مؤلف كتاب الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد اللي هو سعود العريفي. جيد, هذا كتاب سهل جدا بلغة واضحة, يتكلم حتى أفرد فصل المبحث السابع, الموقف الغربي الحديث من المنطق اليوناني وتأثر الغرب بالمسلمين في المنهج التجريبي. جيد, يتكلم كذلك عن الاعتراضات على النقد التيمي, عرض أهم حكاية. طبعا هو ذكر أيوة القسم الثاني من الكتاب تقريب كتاب الرد على المنطقيين اللي هو هذا الكتاب اللي هو أبرز كتاب, يعتبر لخص الكتاب في هذا الكتاب. جيد, فإلى صفحة 211 هو أهم شيء اللي هو النبذة الأولى اللي هو إيش موقف ابن تيمية من المنطق, تاريخ العلماء المسلمين المؤيدين المعارضين وما إلى ذلك. هذا من الكتب المهمة اللي تعتبر مدخل لموقف ابن تيمية رحمه الله تعالى من المنطق. طيب باقي أشياء في الكتب كثيرة. في كتاب معين تودكم تأخذوا فكرة سريعة عنه أو شيء من كتب ابن تيمية غير اللي ذكرناها؟ منهاج السنة النبوية معروف طبعا صح؟ منهاج السنة النبوية, منهاج السنة النبوية من أهم كتب ابن تيمية على الإطلاق. هو في واحد من يعني خلينا نقول من يوم ما بدأ التشيع كمذهب مستقل منفرد له أصوله إلى اليوم من أقوى من مر على علماء الشيعة على الإطلاق, على الإطلاق واحد بن المطهر الحلي. تمام, هذا المطهر الحلي كتب كتاب في سماها منهاج الكرامة, منهاج الكرامة, استدل فيه على أصول المذهب الشيعي وأصول الإمامة وما الإمامة بأدلة كثيرة بعشرات الأدلة. حتى قيل فيه الحمد لله أن يعني قيض له من يرد عليه, وإلا كان سيؤدي إلى إشكال كبير جدا. هذا الكتاب رد عليه ابن تيمية في 8 مجلدات. تمام, سماه منهاج الاستقامة في الرد على إشكالات الشيعة وأصول إشكالات الشيعة, وهو من الكتب العملية للتدريب على النقد, من الكتب العملية للتدريب على النقد, أنه كيف يعرض الدليل ويعرض النص بالتفصيل وبالأمانة, وكيف ينقضه وينقده بشكل قوي. فهذا كتاب منهاج الاستقامة من الكتب المركزية, الآن أيضا مطبوع في 4 مجلدات وإن كانت طبعته القديمة أكبر. طيب يعني ممكن هذه أهم
الرد على النصارى.
أيوة كتاب جدا مهم اللي هو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, هداية الحيار ابن القيم. بس طبعا في فرق كبير, حق الجواب الصحيح أكبر وأضخم وأوسع وأكثر تفصيلا. كتاب مهم, ومن المواضع المهمة فيه أو خلينا نقول من الموضوعات المهمة فيه التي عرضها بشكل تفصيلي اللي هو أدلة النبوة, الأدلة المثبتة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الكتب, شوفوا ابن تيمية تناول النبوة بسياقين, سياق منهجي وسياق استدلالي. سياق المنهجي إيش هو؟ يعني إيش سياق منهجي؟ لا سياق منهجي اللي هو كيف يستدل على النبوة وليس ما هي الأدلة, كيف يستدل على النبوة. ها؟ مثل رد لا يعني خلينا لا هنا ليس رد على الفلاسفة, هنا رد على المتكلمين أيضا. المتكلمين ليش؟ لأن المتكلمين يقولون لا يوجد دليل, أو كثير من المتكلمين لا يوجد دليل على النبوة إلا المعجزة, إلا المعجزة فقط. فابن تيمية هنا مثلا في شرح الأصبهانية يرد من وجوه كثيرة جدا وبتفصيل أنه لا يصلح أنك تحصر أدلة النبوة في المعجزة, غلط. هناك أدلة كثيرة, فالنبوة باب خبري وتمييز الصادق من الكاذب في الأخبار يعلم بطرق كثيرة لا تحصى وليس فقط من باب المعجزة. ويذكر العبارة التي صاغها بعدين ابن أبي العز الحنفي اللي هو النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يلتبس على هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، هي أصلا عبارة ابن تيمية بطريقة أخرى. قال عبارة ابن تيمية إيش قال؟ ومدعي النبوة إما أن يكون من أصدق الخلق وأكملهم أو أن يكون من أكذب الخلق وأرذلهم. جيد. وبعدين كأنه ذكر أن الاشتباه في هذا أمر بعيد. فهذا النوع الأول من المنهجية اللي هو من عفوا من التناوب ابن تيمية من باب النبوة اللي هو الباب المنهجي اللي هو إيش طبيعة الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على النبوة. أما الباب الثاني اللي هو باب السياق الثاني هو التفصيل اللي هو إيش أدلة النبوة نفسها، أعطيني أدلة أن تثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي. أين تناول المنهجي؟ في أي كتب؟ أبرز في منهجية النبوة، منهجية الاستدلال على النبوة الأصبهانية. بس أهم كتاب تناول فيه ابن تيمية هذه المسألة كتاب كامل اسمه النبوات، كتاب مجلدين كامل اسمه النبوات. هذه النبوات المسألة المركزية فيه هي قضية منهجية الاستدلال على النبوة. جيد. وهذا الكتاب أيضا من الكتب السهلة واللطيفة. بالمناسبة ترى تقدر تفتح الكتاب تقرأ فقط القسم المتعلق بالنبوة، رائع، وكلامه مع الغزالي في قضية النبوة جدا ممتاز. القسم الثاني هو التفصيلي، أين نرجع للأدلة التفصيلية على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها ابن تيمية؟ من أهم المراجع على الإطلاق هو الجواب الصحيح الذي كان ناقوا شيء، الجواب الصحيح لما بدل دين المسيح ذكر فيه الأدلة التفصيلية على نبوة إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عرضا رائعا. لكن من جهة نقده للكتاب المقدس وما إلى ذلك فيوجد من علماء المسلمين من سبقه وكان أعلى منه وأكثر اطلاعا منه على كتب اليهود والنصارى. يعني أبرز عالم في تراث المسلمين قام بنقد الكتاب المقدس نقدا تفصيليا لا يوجد مثله، يعني في تاريخ المسلمين لا يوجد مثله، اللي هو من؟ لا لا هذا حق متأخر، تكلم في التاريخ، ابن حزم بدون منافس، لا ابن تيمية ولا غيره. يعني في هذه النقطة ابن حزم أعلى من نقد الكتاب المقدس في تاريخ المسلمين، بعيدا عن التاريخ الحديث والدراسات المتخصصة وبعد طباعة الكتب النصرانية وما إلى ذلك، هذا شيء آخر، أتكلم عن التاريخ. جيد. ابن تيمية نقد في الجواب الصحيح، نقد مواضع ومواضع، بعض المتخصصين له بعض التعقبات على شيء من هذه النقودات وما إلى ذلك، لكن ابن حزم في هذا النقد كان أعلى وقت. في كتاب آخر؟ إيه.
هل ابن كتب القيم تغني عن هاي الكتب عن بعض الكتب
أو شيء؟ شوف، ابن القيم شيء وابن تيمية شيء. الذي يظن أنه يمكن أن يستغني بابن القيم عن ابن تيمية يعني ما احترامي له لا يعرف ابن تيمية أبدا.
ممكن يكون مدخل ابن
تيمية القيم. مدخل موضوعي وليس مدخل يعني خلينا نقول متعلق ليس مدخل تفصيلي يمكن أن تقرأ ابن تيمية عن طريق ابن القيم، لكن موضوعي يعني أنه يؤسس لك شيئا من العلوم التي تناولها ابن تيمية، بس هذا تناولها بطريقة وهذا تناولها بطريقة ثانية تماما. يعني مو أنك إذا تعودت على لغة ابن القيم راح تتعود على لغة ابن تيمية، بس هي الفكرة أنه الموضوعات التي تناولها ابن القيم استفادت من ابن تيمية نعم ستكون مؤسسة للقراءة لابن تيمية من ناحية الموضوعات، يكون عندك قاعدة موضوعية. يعني مثلا اللي بيقرأ كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم سيكون مقدمة جيدة لدرء تعارض العقل والنقل. يعني صعب جدا أن تقرأ درء تعارض العقل والنقل وما تكون أخذت الصواعق المرسلة، ما لم يكن عندك تأسيس عقلي تفصيلي جدا، هذا شيء آخر. بس أنا أتكلم كمدخل، الصواعق المرسلة يعتبر مدخل لدرء التعارض من ناحية الموضوعات. جيد. لكن من ناحية العبارات والألفاظ وطريقة العرض والأداء وحتى التشعبات الموضوعية يختلف تماما. طيب خلينا بس كان عندي فيديوهات بس خلاص شكل الوقت أخر، أوريكم بعض المقاطع. في مقطع لي واحد غربي متخصص في يعني له اهتمام خاص بتراث ابن تيمية، بس ممكن تشوفوا أنتوا في اليوتيوب بعدين، ممكن تكتب ابن تيمية والغرب أو أرسل لكم في الجروب إن شاء الله. هو 5-6 دقائق بس، وفي مقطع آخر للريسوني كان بدي نشوفه أيضا متعلق ابن تيمية، مقطع مهم يعني. عموما يعني هذا نستطيع أن نقول عرض إجمالي غير وافي متأكد أن لو كانت القضية بالتفصيل كان ممكن نأخذ يعني 10 مجالس فعلا. يعني مثلا هذه ابن تيمية والمنطق كانت يعني يحتاج لها محاضرة مستقلة. تفصيل مثلا نقد ابن تيمية للمتكلمين، يعني إيش الأبرز النقاط أو المرتكزات اللي رأى ابن تيمية أنها أدت إلى الإشكالية عند المتكلمين وكيف نقدها، يحتاج محاضرة. ولكن يعني إن شاء الله ما كان في المحاضرة الماضية وهذه، لعله يكون فيه إشارة إلى شيء مما ينبغي الاهتمام به. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك لنا ولكم فيما نتدارس ونتذاكر، وأن يتجاوز عنا وعنكم التقصير والخلل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وقلوبنا ويصحح نياتنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.